بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أما بعد، قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: باب بيان النجاسات. بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. كذا لحوم الحمر الإنسية، دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. واستثن منه الكبد كالطحال، فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب. وسائر الأجزاء قيس التبع، وميتة وجزء حي قطع. واستثن ميتة الجراد والسمك والآدمي، فطاهر بدون شك. كذا كمال نفس منه سائلة، كالنص في الذباب والزجر عاذلة. والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. وسؤر هرة طهور قد نمي، كذا كسائر السباع فاعلمي. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه الأفنان الندية، شرح منظومة الأفنان الندية لفقه السنن المروية.
شرح السبل السوية.
شرح السبل السوية، نعم. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في كتابه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل، أي إن بول وروث ما لا يجوز أكل لحمه شرعا نجس شرعا، إلا ما استثناه الدليل كالآدم مثلا، فهو طاهر حيا وميتا. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته، وبول الحمار الأهلي وروثه، ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات. ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف، والأدلة على هذا المفهوم قائمة. ومنها ما رواه أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة، استوخموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ومنها حديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب، كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الناظم: وقيل مطلقا، إشارة إلى أن الخلاف الحاصل بين الفقهاء يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس, وأن أبوال الإبل خاص بأولئك الأقوام, وهو كما ترى بعيد عن الحق والصواب, إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل هنا. وفي قول الناظم: وصح الأول, بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس, والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البيت الذي ساقه المصنف رحمه الله في منظومته السبل السوية لبيان السنن المروية, قال: بول وروث ليس مما يؤكل, وقيل مطلقا وصح الأول. يعني هذه بيان للأشياء التي يجب تجنبها, وبدأ بروث أو أرواث وأبوال الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها, سواء كانت أليفة أو متوحشة. قال الشارح رحمه الله: النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة, أي أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما نقله الدليل عن هذا الأصل. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل, يعني الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها, بولها أو أبوالها وأرواثها نجسة, إلا ما استثناه الدليل كالآدمي. والآدمي مستثنى من نجاسة العين لا من نجاسة الفضلات, فالإنسان وإن كان طاهر العين إلا أن بوله وعذرته نجسة, وكذلك المذي, وكذلك دم الحيض ودم النفاس, هذه وإن كانت من الإنسان الطاهر إلا أن لها حكم النجاسة. قال: إلا ما استثناه الدليل كالآدمي مثلا فهو طاهر حي وميت. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته, وبول الحمار الأهلي وروثه, ويلحق بذلك كل ما يؤكل, ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات كما أسلفنا, سواء كانت وحشية أو أليفة كالكلاب والقطط والأشياء التي تلحق بها مما لا يؤكل لحمه. قال: ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر, وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف, يعني كبهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم والضباء, وكذلك يعني ما حل من الصيد جاز أكله, فإن روثه وبوله يكون طاهرا. قال: والأدلة على هذا المفهوم قائمة. ثم سرد الأدلة رحمه الله على هذا الحكم الذي قال به الجمهور, وهي طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه, منها ما رواه أنس ابن مالك قال في ترجمته رضي الله تعالى عنه, هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام الخزرجي البخاري. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأهدته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وانتقل من المدينة بعد أن بصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب وسكنها، وكان يصفر لحيته بالورس. مات 91 وكنيته أبو حمزة. يقول رضي الله تعالى عنه مخبرا عن ما حصل عن جماعة جاءوا إلى المدينة، قال أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فيتوا المدينة، أي أثر عليهم جوها، استوخموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمراد بها الإبل ذات الألبان، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها. والشاهد هنا في هذا الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أثر عليهم جو المدينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. وكما هو معلوم أن الشرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة للجمهور قائلين بطهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، قال صلوا في مرابض الغنم. ومنها حديث عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أو كتفي. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل هذا اللعاب، وهذا يدل على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لبادر بأمره إلى غسله. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيها من أرواث الغنم وأبوالها. وقد سئل عن الصلاة في مرابض الإبل أو مبارك الإبل فنهى عن ذلك، مع أن أرواثها وأبوالها طاهرة، فقيل أن العلة ليست يعني النجاسة، وإنما العلة شيء آخر. قال فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب، كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الشارح رحمه الله وقول الناظم وقيل مطلقا إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، فقوله وقيل هذا يفهم منه أن هناك خلافا لقول الجمهور، وهم القائلين بتعميم النجاسة في جميع أبوال وأرواث جميع الحيوانات بدون استثناء. قال وقيل مطلقا يعني كل الحيوانات، إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، حيث يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس، وأن أبوال الإبل خاصة بأولئك الأقوام، يعني قالوا بأن الإبل أخرجها الدليل، خصص العموم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يشربوا من أبوال الإبل. قال: وهو كما ترى بعيد عن الصواب والحق، بعيد عن الحق والصواب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل هنا. وفي قول الناظم وصح الأول، فالناظم رحمه الله وافق الجمهور في القول بأن ما يؤكل بول ما يؤكل وروثه فإنهما طاهران، بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس، يعني النص في أبوال الإبل وأرواثه وكذلك في الغنم، والقياس أنها مقيسة على لحمها، فلحم ما يؤكل أو الحيوان الذي يؤكل لحمه أن روثه وبوله طاهر. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. قال الشارح رحمه الله: قوله كذا لحوم الحمر الإنسية أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل، بول وروث ما لا
أي كما
أي كما اعتبروا بول
اعتبر، أنا ماشي عندي واو،
عندنا واو،
عندك واو، طيب تفضل.
أي كما اعتبروا بول بول إذا
نعم.
اعتبروا
نعم
أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، فإن الحمر الإنسية كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا، وإلى هذه العلة بالذات أشار الناظم بقوله دليله التعليل بالرجسية. وقد وردت نصوص صريحة صحيحة صريحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قال: على لحم الحمر. قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك، وفي لفظ فقال: اغسلوا. ومنها ما جاء عن أنس قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. فأنت ترى أن في هذين النصين الصحيحين دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله، ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص كما دلت النصوص أيضا على علة التحريم، وهي الرجسية والنجاسة. ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكذا البغال، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما ذاك إلا لنجاستها ونجاسة من فصل عنها، بخلاف سؤر السباع، وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب.
في هذين البيتين قال الشارح رحمه الله: كذا لحوم الحمر الإنسية، أي كما اعتبر أو اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، وذلك أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، وهذا ثابت بالدليل، فإن الحمر الإنسية كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا، إشارة إلى الحديث المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، متفق عليه. وقد وردت نصوص صحيحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النيران، فقالوا: على لحم. قال: وأي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يريقوها، وأمرهم أيضا بكسر الأواني إمعانا في التخلص من هذه النجاسة، فسألوه عن الغسل فقال: أو ذلك أو ذاك، فدل ذلك على أنها بعد أن حرمت أصبحت أرواثها وأبوالها نجسة. ولكن قد يأتي شيء مما يعني يعز منه التحرز، مثل العرق، عرق هذه الحيوانات، إذا عرق الحمار مثلا والإنسان عليه راكبا هل يجب عليه غسل هذا العرق؟ من باب التيسير على المسلمين وعدم المشقة، فخفف عنهم يعني في الأشياء التي لم تكن يعني عينية كالبول والروث. قال: ومنها ما جاء عن أنس كما ذكرنا. قال: فأنت ترى أن في هذين النصين، وهو حديث سلمة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله، ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص. وهنا يعني نجد أن الحق وسط، ومنهم من يزعم أن الحمر الإنسية يعني تبقى على حالها قبل التحريم، وأن روثها وبولها طاهر، وهذا خلاف القياس. لما حرمت يعني الحمر الإنسية لنجاستها حرم أو حرم أبوالها وأرواثها، ولم يعتبر يعني الأصل، لأنها كانت في الأصل حلالا، وإنما حرمت يوم فتح خيبر. قال: ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع، مثل الذئب والثعلب والسنور والفهد والنمر، هذه السباع، واستثني من ذلك الضبع لأنه صيد، فلحمه حلال ويقاس عليه بوله وروثه، فإذا أصاب الإنسان من روثه أو بوله شيء فلا يجب عليه غسله لأنه حلال. قال: وكذا البغال مقاسة على الحمر الإنسية، وعلى كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلا ما استثناه الدليل كالطيور الإنسية مثل الحمام والدجاج وما إلى ذلك. قال وكذا البغال، يعني يحرم أكلها وبولها وروثها نجس، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر. هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يكنى بأبي عبد الله، أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكانت له حلقة في المسجد، وكانت له حلقة في المسجد النبوي في آخر حياته يؤخذ فيها عنه العلم. مات 78 وقيل 74 عن عمر بلغ 94 سنة، رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله، قال في حديث جابر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما ذلك إلا لنجاسته ونجاسة من فصل منها بخلاف سؤر السباع. قال وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب. المراد بالسؤر هو فضلة الأكل والشرب، فالسباع لا تقاس على الكلاب، سؤرها يعني ما فضل عن شربها وأكلها طاهر رفعا للمشقة. نعم
شيخ، بالنسبة للحمر الأهلية، إن منهم من يزعم أنها تبقى على ما قبل التحريم أنها طاهرة،
نعم،
يقصد الأبوال والروث ولا اللحم؟
التحريم ثابت بنص، والدعاء يعني بقائها على الأصل سواء في الأكل أو في طهارة فضلاتها هذا مخالف للنص، فهم قاسوا يعني حالها قبل التحريم، قاسوا حالها بعد التحريم على حالها قبل التحريم، وقالوا بأنها تبقى يعني طاهرة الفضلات، وأما اللحم فإنه محرم بالنص. فقد يكون يعني كلامهم في الأبوال والأرواث كما سبقت الإشارة إليه في الخلاف. نعم
جزاكم الله خير. قال الناظم رحمه الله ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ قال الشارح رحمه الله وقوله ودم حيض باتفاق العلماء أي إن من جملة النجاسات التي اتفق عليها علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض، الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الذي يخرج من رحم المرأة البالغة.
هو الأذى. عندي هو الأذى الذي
عندنا الذي فقط، لعل الأذى هو الأصح، يعني
إشارة إلى الآية.
صحيح.
نعم.
أي إن من النجاسة
عن المحيض، يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم.
أي إن من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض، الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض في وقت مخصوص، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيل في أحكام الحيض والاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله. وقوله وهل به يلحق سائر الدم، أي وهل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء على اختلاف أنواعها. والكلام هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فأما دم النفاس والدم المسفوح ودم ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة، وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي ويسير دم ما يؤكل لحمه كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتهما بقوله واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال.
نعم، قال الشارح رحمه الله في دم الحيض أنه من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض، الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض. قال والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دم الحيض أسود يعرف، وقيل أسود يعرف، معنى يعرف بأوصافه، ومعنى يعرف يعني له رائحة، له رائحة كريهة، وأنه بهذه الأوصاف
يعرف بالرائحة،
يعرف بالأوصاف،
بالأوصاف
نعم، ويعرف بالرائحة. قال فإذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة أي مكان الصلاة وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره، فهو من النجاسة التي يجب التركيز على إزالتها، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته، يعني إذا كان يابسا، والمراد بالحت أن يحرك الجزء الذي فيه الدم حتى يتساقط منه الأجزاء التي قد يبست، هذا هو الحت. ثم تقرصه أي بالماء، تصب عليه الماء ثم تقرصه بظفرها، هذا دليل على الإمعان في الطهارة أو التطهير، ثم تنضحه، والمراد بالنضح هو مكاثرته بالماء أو صب الماء عليه مع الغسل حتى يذهب تذهب عين النجاسة وريحها. قال فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيله أو تفاصيل ذلك في أحكام الحيض والاستحاضة. قوله وهل به يلحق سائر الدماء، أي هل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء، ذكر الشارح رحمه الله تفصيلا في هذا، وأنه ما كان يعني له حكم النجاسة من الدماء الأخرى كدم ما لا يؤكل لحمه فإنه يقاس على بوله وروثه يكون نجسا، والدم المسفوح والمراد به الذي يخرج بالدفاع كدم الحيوان حين يذبح أو يقطع عرق من بدن الحيوان أو الإنسان فيخرج منه الدم مندفعا، هذا هو المسفوح، هذا نجس. قال فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة، وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي، يعني الشيء الذي لا يفحش في النفس سواء كان دم آدمي أو دم حيوان يؤكل لحمه، فإنه لا يؤثر في النجاسة كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتهما بقوله واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. وهما دمان، الكبد والطحال دمان متجمدان، لكن الشرع أباحه فيؤكل، يؤكل الكبد ويؤكل الطحال.
شيخ، بالنسبة لدم الآدمي، دم الآدمي يعتبر نجس ولا طاهر؟
إذا كان مسفوحا فهو نجس، وإن كان غير مسفوح بأن كان يعني بقع أو شيء يسير فليس بنجس.
طيب إذا كان الإنسان يصلي وفجأة نزل منه رعاف؟
هذا حصل يعني من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، حصل منه رعاف
وهو يصلي،
وكان يصلي إماما وكانت غترته بيضاء، فما خرج إلا وشق منها قد تغير لونه بكثرة، فسألته عن هذا الدم الكثير ألا يكون يعني ناقضا للوضوء ومؤثرا على طهارة الثوب؟ قال الصحيح أنه ليس بنجس وليس بناقض.
جزاك الله.
فدل ذلك على أن الدم النجس من الإنسان أو الحيوان مأكول اللحم هو المسفوح الجاري على الأرض، أما ما كان يسيرا في ثوب أو في بدن فإنه يعفى عنه. الله أعلم.
جزاك الله خير. قال الناظم رحمه الله واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. قال الشارح رحمه الله وهذا الاستثناء من دم الحيض دل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية الموقوفة عن ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ولها حكم الرفع، لأن من المعلوم أنه لا يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله كما هو معروف ومدون في علم أصول الحديث.
في هذا البيت استثنى الناظم الكبد والطحال، وذكر الشارح في الحديث الذي دل على ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، وقول الصحابي أحل لنا أو أمرنا أو فعلنا له حكم المرفوع، فقوله أحل لنا أو أحلت لنا ميتتان، من الذي أحلها؟ التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحل لنا كذا بدون أن يدل على هذا الحكم دليل، على هذا الحكم دليل. فقوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال الشارح رحمه الله والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة. قال وله حكم الرفع، يعني قول الصحابي أمرنا أو فعلنا أو أحل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع، لأنه من المعلوم أنه لا يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ما ذكر الألباني في الطبعة اللي عندك، لكن الطبعة الجديدة القديمة ما فيها. نعم.
قال الناظم رحمه الله وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس التبع، وميتة وجزء حي قطع. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله وجزء خنزير وفي الكلاب البيت. معنى هذا البيت أن نجاسة لعاب الكلب ثابتة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب، وأن إزالتها لا تتم إلا بغسل الإناء سبع مرات مع الأولى تراب، والمختار أن يكون التراب مع الأولى لأمرين: الأول لكثرة رواتها، والثاني إخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع واجب عند جمهور المحدثين، فلا يلتفت إلى خلافه، إذ إن القول بخلافه يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة. وأنت تعلم أن راوي الحديث الذي فيه التسبيع هو أبو هريرة، والحق أن نأخذ بروايته لا برأيه، وهذا هو الصواب. وأما التتريب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب، وموافقة الدليل الصريح أقدم من قول فلان ورأي فلان. فليعلم وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما، والله أعلم.
هذه المسألة وهي نجاسة لعاب الكلب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا، إحداهن بالتراب وقيل أولاهن بالتراب، رجح الشارح رحمه الله في التتريب أنه يكون في الأولى لأمرين: الأول لكثرة رواتها، والثاني إخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات. وأيضا من الملموس أن التتريب إذا كان في الغسلة الأولى جاءت الغسلات المتتالية تنقل الإناء مما فضل من التراب، وأما لو كانت في الغسلة الأخيرة كما جاء في بعض الروايات فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى، وهنا يكون فيه تكليف بغير الدليل، فيكون يعني التتريب في الغسلة الأولى، هذا هو الموافق لرأي الجمهور، والموافق أيضا لما يتمشى مع تطهير هذه النجاسة. وأما القول بعدم وجوب غسل الإناء سبعا كما جاء عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء، فهذا كما قال الشارح رحمه الله أن رأي الصحابي لا يؤخذ به إذا عارض قوله، فقد روى الحديث بمنطوقه فلا يلتفت إلى رأيه مع هذا النص. قال وهذا هو الصواب. وأما التتريب فدلالته الحديث على وجوبه فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب يعني وجوب التتريب، وقالوا في علة التتريب أن في لعاب الكلب مادة لا يقتلها إلا التراب، وهل يقوم يعني مقام التراب المنظفات الأخرى؟ يبقى يعني التقيد بالنص هو الذي تطمئن إليه النفس. قوله وسائر الأجزاء قيست تبعا، وسائر الأجزاء قيست تبعا أي سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير. قال وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما. وهل تقاس عن الأجزاء تبعا على اللعاب؟ قال أي أن سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير نجسة وخبيثة، وما ذلك إلا لأن لعابهما نجس، وإذا كان لعابهما نجسا فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذلك، وهذا يستلزم نجاسة سائر الأجزاء والبدن بالقياس على لعاب الكلب المنصوص على نجاسته في حديث أبي هريرة. وأذكر في هذا قصة رواها لنا الشيخ محمد علي شعبي رحمه الله، قال كنا أنا والشيخ حافظ رحمه الله في سفر من جيزان إلى بعض قراه، فأخذنا لنا لحوح وسمك، وذهبنا حتى وصلنا إلى بئر حول الخشابية أو دحيقة، يقول فرأينا البئر ففرحنا بأنه سيكون يعني فيها ماء، وعندما قربنا من البئر خرج كلب من الحوض الذي يعني يوضع فيه الماء وهو المكراه، قال فخرج الكلب يعني يصب ماء وكان فيه قليل من الماء ربض فيه، يقول فجاء الشيخ وجلس وأكلنا حتى انتهينا فإذا نحن عطاش، قال فما رأيت الشيخ إلا وقد كفكف ثوبه يعني يدي ثوبه ثم برك على ركبه ثم شرب من الماء هذا، فقلت يا شيخ أتشرب منه؟ ما رأيت الكلب خرج منه؟ قال أباح الله لنا النجاسات إذا اضطررنا إليها ونحن مضطرون، يقول فلما رأيته شرب منه فقلت له لست أحسن منك فشربت كذلك من الماء هذا. فهذا دليل على أن الإنسان إذا اضطر إلى استعمال هذه الأشياء وإن كانت نجسة فإن الشرع يبيح للمضطر مخالفة يعني النص في الأخذ بالمحرم، إذا احتاج الإنسان إلى الميتة يعني اشتد عليه الجوع أو احتاج على أن يصيغ اللقمة بالشراب المحرم جاز له ذلك للضرورة، لكن يبقى الكلام كلام العلماء في أجزاء الكلب والخنزير أن أجزاءها أو أجزاءهما تابعة للعاب، فإذا كان اللعاب من الفم والفم جزء من الحيوان فبقية أعضائه كذلك، وهل يغسل الثوب أو البدن إذا لامس الكلب الإنسان؟ إذا كان فيه عرق ينقل النجاسة من بدنه إلى الثوب أو البدن فإنه يجب عليه غسله، وإن كان ناشفا جافا فإنه ليس هناك يعني علة موجبة لغسل الملامسة. وقوله وميتة، هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟
ما قرأنا باقي.
طيب،
وقوله وميتة أي أن الميتة نجسة العين ومن ثم فتنجس ما وقعت فيه من المائعات والجمادات إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. أما شعر الميتة وصوفها وصوفها ووبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا، وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبغها لحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وما في معناهما من الأحاديث. قوله وجزء حي قطع أي وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نيسا كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولهذا الحديث سبب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم إلى إليات الغنم وأصنام الإبل فيجبونها، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها. وحديث أبي واقد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة، مخصص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا إلى حين.
كلام الشارح رحمه الله في هذه المسألة أو في هاتين المسألتين، وهما الميتة وما انفصل عنها من الصوف والشعر والظفر، فأما الميتة فهي نجسة العين لا يجوز أكل لحمها إلا للمضطر، والسبب في ذلك أنها ماتت حتف أنفها. وأما ما وقعت فيه هذه الميتة من المائعات والجامدات، فإذا وقعت في مائع كالسمن والزيت والماء فإنها تنجسه، لما جاء في مسألة الفأرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأر أو الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان مائعا فأهريقوه، وإن كان جامدا فأخرجوها وما حولها وكلوا سمنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الجامدات فكما جاء في الحديث هذا، قال: إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، شار إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجلس وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فذهب أبو هريرة واختفى قليلا ثم رجع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت على غير طهارة وكرهت أن أجالسك وأنا على حدث. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا حي ولا ميت، أما شعر الميتة وصوفها وبرها فهو قوله رحمه الله شعر الميتة الوبر من الإبل والصوف من الظأن والشعر من المعز، هذه تسمية لهذه الأشياء المنفصلة من الحيوان في حياته وكذلك بعد مماته. قال: كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا، وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبغها لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا عام في جميع الجلود سواء كانت يعني مذبوحة أو ميتة. قال: وما في معناه، وما في معناها من الأحاديث فإنه يدل على طهارة الجلد إذا دبق. قوله: وجزء حي قطع، أي وما أبين من حي فهو ميت، ومن ثم يكون نجسا، يعني لو كان الحيوان حيا وقطع منه عضو كانوا يعني في حاجة وجوع، كانوا يقطعون من إليات الغنم الضأن، يقطعون شيئا منها ويطبخونه ويأكلونه وهي تمشي حية. وكذلك من أسنمة الإبل يقطعون جزءا من السنام ويأكلونه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذه المثابة في المدينة فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولهذا الحديث سبب هو أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنام الإبل. الأفضل أن يقول أسنام أو أسنمة الإبل.
أسنمة الإبل،
نعم، لأن
أسنام
كأنه جمع الجموع.
صحيح.
قال: وأسنام الإبل فيجبونها، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها. قال: وحديث أبي واقد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة، مخصص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذه الأشياء تجز من الماشية وهي حية، يؤخذ الوبر من الإبل وهي حية، ويؤخذ الصوف من الضأن وهي حية يجز، ويؤخذ الشعر من المعز وهو حي، فدل ذلك على أنه طاهر لأنه لا حياة فيه، وهو مستثنى من عموم الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، أو كما جاء في الحديث. نعم
شيخ، كونهم يقطعون إلية الغنم وسنام الإبل ليس في أذى بالذات؟
فيه أذى لكن الحاجة، ولله في ذلك حكمة، أنها تبرأ يعني تعالج وتبرأ، لكن ما يغني هذا، ما يغني. نعم.
قال الناظم رحمه الله: واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب وازجر عاذلة. قال الشارح رحمه الله: واستثني ميتة الجراد والسمك، أي ويستثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد، فإنه حلال ولا يحتاج إلى زكاة كغيره من بهيمة الأنعام والطير المباح التي لا تحلها إلا الزكاة الشرعية، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا، وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وأما ميت السمك فكذلك حلال، حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة سواها مما تقدم ذكره. وقد دل على استثنائها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقد دل الحديث كما ترى على أعم من ميت السمك، حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال، فلا تحتاج حيواناته الأصلية التي تحتاج فيه إلى ذبح وتذكية فلا تحتاج حيواناته الأصلية التي تعيش فيه إلى ذبح وتذكية، ويدخل في ذلك دخولا أوليا السمك الذي جاء منصوصا عليه باسمه. وقوله: والآدمي فطاهر بدون شك، أي إن الآدمي طاهر الذات وهو لا يخلو، إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فإن كان مؤمنا فهو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجس حيا ولا ميتا، كما مر بك في قصة انخناس أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جنبا، فلما ذهب واغتسل وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. قلت: الحمد لله الذي جمع لعباده المؤمنين بين طهارة الباطن والظاهر، وليس ذلك لأحد إلا لهم، فله الفضل والمنة.
نعم، في هذه المسألة وهي استثناء ميتة الجراد والسمك من الميتة، وأنهما لا يحتاجان إلى تذكية، قال: فإنه حلال. قال: استثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد، فإنه حلال ولا يحتاج إلى ذكاة، كغيره من بهيمة الأنعام والطير المباح التي لا تحلها إلا الذكاة الشرعية، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى، هو علقمة ابن خالد ابن الحارث، صحابي الأسلمي، صحابي شهد الحديبية، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 87. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 7 غزوات، وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. رواه الجماعة إلى ابن ماجه. وكما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر الصحابة على شيء دل ذلك على مشروعيته. قال: وأما ميتة السمك فكذلك حلال، حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة، سواها مما تقدم ذكره، قد دل على استثناء حديث أبي هريرة في البحر: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: فقد دل الحديث كما ترى على أعم من ميت السمك، حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال، حتى جاء الكلام من الفقهاء على ما كان يعني على صورة محرم في البر، كالأشياء التي على صورة الثعابين أو الزواحف المحرمة، فإنها إذا كانت من صيد البحر فهي حلال، بشرط أن تكون يعني من حيواناته الأصلية. أما إذا كان يعيش في البر والبحر فهنا يقال بأنه لا بد من ذكاة، أو كان يعيش في البر ومات في البحر فلا يجوز أكله، لأنه ليس من حيوانات البحر الأصلية. قوله: والآدمي فطاهر بدون شك، أي إن الآدمي طاهر الذات وهو لا يخلو إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فإن كان مؤمنا فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نص، وحمد الله جل وعلا الشارح رحمه الله على أن جمع الله جل وعلا للمؤمن الطهارة الحسية والمعنوية، الظاهرة والباطنة في الحياة الدنيا وبعد الممات، وهذه كرامة للمؤمن. قال: وأما الكافر، نعم،
وأما الكافر، قال رحمه الله: وأما الكافر من مشرك ومنافق وكتابي وملحد، فقد قال بنجاستهم نجاسة عين بعض العلماء كالمالكية، مستدلين بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وأجاب الجمهور بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وأدلة الجمهور على عدم نجاسة الكافر نجاسة حسية معلومة من الدين بالضرورة، فقد أباح الله نكاح الكتابيات، وأباح أكل أهل الكتاب، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم وفي آنيتهم، وربط ثمامة بن أثال بسارية من سوار المسجد، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة. وكل هذه النصوص تدل على أن نجاسة الكافر معنوية غير حسية، إلا أنه قد يقال إن الكفار لا يتورعون عن النجاسات، فتجتمع في حقهم النجاسة المعنوية والحسية معا أحيانا،
يعني ليست عامة وليست على إطلاقها، وإنما لكونهم لا يتورعون من النجاسات ولا يتطهرون منها، فقد تجتمع فيهم النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. أما نجاستهم المعنوية فهي ثابتة بالقرآن الكريم، وأما الحسية فإذا ظهرت قرائن على النجاسة فإنهم لا يتورعون منها. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابهم وآنيتهم، فقال اغسلوها واستخدموها، لأنهم عللوا أنهم يطبخون فيها الميتة والخنزير. نعم.
وقوله كذاك ما لا نفس منه سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل، والعرب تسمي الدم نفسا، أي كل ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء والديدان ونحوها، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه شيء من ذلك. قال بذلك عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، حيث قال فيه قولان: أحدهما ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، والثاني لا ينجس. ورأي الجمهور في ذلك هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، وسواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة، فلو كان ينجس الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه. وإلى هذا النص الوارد في شأن الذباب والأمر بغمسه في الماء الذي يقع فيه بأحد جناحيه من أجل أن يقضي الدواء على الداء، أشار إليه الناظم بقوله: كالنص في الذباب.
وقوله
وازجر عاذلة، أي حذر بشدة من ينكر ذلك أو يكذب به أو يؤوله بغير تأويله الحق، فإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شأن الذباب معجزة ظاهرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد كشف عن تلك المعجزة الطب الحديث في عصرنا الحاضر، فقد توصل بعض الأطباء إلى فهم تلك الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في إسلامه.
ما شاء الله. قوله رحمه الله: كذاك ما لا نفس منه سائلة إلى آخر البيت، قال المراد هنا بالنفس الدم، ومثل لهذه الأشياء أو ما لا نفس له بالذباب والخنفس والعقرب والأشياء التي تقع في الماء ثم تموت فيه أو غيره من المائعات، سواء ماتت أو أخرجت حية، فهي لا تؤثر في طهارة هذه المائعات، حتى وإن ماتت فيها. قال رحمه الله قال بذلك عامة الفقهاء يعني جمهورهم. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي حيث قال فيه قولان: أحدهما ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائل فيه، والثاني لا ينجس. ورأي الجمهور في ذلك هو الحق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، يعني يغمسه في الماء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وهذا يدل على أن هذه الحشرات والزواحف الخفيفة لا تؤثر في طهارة الماء. قال: وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، سواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب للحكمة التي اكتشفها الأطباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فعلم أن في الذباب في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء، فيكون الشفاء مقاوما لدائه. ولهذا يعني يرى إذا وقع في الشراب أنه يكون رافعا أحد جناحيه، فلعله يرفع الشفاء، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي، كذا كسائر السباع فاعلمي. قال الشارح رحمه الله: والمذي، أي إن المذي من جملة الأشياء التي ثبتت نجاستها شرعا، وحقيقته كما قال العلماء هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا تدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال الشوكاني في النيل: ذكر هذا الضابط النووي ومثله في الفتح. والمذي نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية بدون دليل مقبول. وأما طهارته فتتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وجملة هذه الروايات فيها ثلاثة أشياء: الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، والشيء الثالث وجوب الغسل، وقد يجزئ الرش لما أصاب من الثياب. وقوله والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها. فقال بعضهم وهو جماهير العلماء: إن الخمر نجسة العين، لأن الله قال: رجس من عمل الشيطان، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون، فقالوا الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمور. الأول
نعم عن في هذين البيتين قول الناظم رحمه الله والمذي والخلاف في الخمر اشتهر. المذي كما عرفه الشارح رحمه الله بأنه سائل أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة أو عند تذكر الجماع أو نحو ذلك، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال والمذي نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية. الإمامية هي طائفة من طوائف الشيعة الرافضة، يقولون إن الإمامة ركن من أركان الإيمان لا يتم إلا بها، كما يقولون بعصمة الأئمة، وأنهم محصورون في الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن، محمد بن حسن العسكري صاحب السرداب المنتظر. يقولون بأن المذي ليس بنجس لكن بدون دليل. قال رحمه الله بدون دليل مقبول. وأما طهارته يعني تطهيره فيتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف. سهل بن حنيف ابن وهب الأنصاري الأوسي، صحابي جليل شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، كان مع علي بعد مقتل عثمان، وأمره علي على البصرة ثم على فارس، توفي سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب وكبر عليه 6 تكبيرات. يقول رضي الله عنه كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. والنضح المراد به الرش، النضح خلاف الغسل، فالنضح هو الرش الذي لا يحتاج إلى عصر المغسول أو المنضوح. رواه الإمام أحمد. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، كنيته أبو سعيد، وهو الذي يقال له المقداد بن الأسود، كان في حجر الأسود بن عبد، فتحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، وصلى عليه عثمان، وكان له بوع، مات نحو 70 سنة. يقول رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر علي رضي الله تعالى عنه، فقال فيه الوضوء، أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره أنثيه ويتوضأ، والمراد بالأنثيين الخصيتين. والحكمة في غسلهما التبريد، لأن المذي هذا يحصل أو يخرج من حرارة الشهوة، فكأن غسل الأنثيين تبريد لهما فيخفف من حرارة الشهوة ويكسر حدتها، والله أعلم. قال وجملة هذه الروايات فيها 3 أشياء. الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، ولأنه يخرج من السبيل، كل خارج من السبيل يجبر الوضوء حتى وإن كان ريحا، لكن الذي لا أثر له كالريح لا يجب الاستنجاء، وأما ما كان له أثر كالمذي أو البول أو الودي فإنه يجب الاستنجاء منه لأنه له أثر في المخرج. قال: والشيء الثالث وجوب الغسل، وجوب الغسل، وقد يجزئ الرش لما أصاب من الثياب. وأما قوله رحمه الله والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها. فقال بعضهم وهم جماهير العلماء إن الخمر نجسة، نجسة العين، لأن الله قال رجس من عمل الشيطان. والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون، فقالوا الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمور. نعم.
الأول أن المذكورات معها في آية المائدة من مال القمار والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة الاستعمال، ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. الأمر الثاني قالوا إنه لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته، فالذهب والحرير محرمان على ذكور الأمة ولكنهما غير نجسين. الأمر الثالث قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة العين لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الأصل في الأعيان الطهارة، وعلى كل حال فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان، مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذا تأملنا قوله تعالى فاجتنبوه، وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكر، علما أن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجود بكثرة. وما أحسن تطبيق القاعدة النبوية الكريمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في هذا الموطن وأمثاله، والله أعلم.
هذه المسألة هي خلاف في طهارة الخمرة، هل هي طاهرة أو نجسة؟ كما رأينا نقل الشارح رحمه الله الأسباب التي استدل بها القائلون بعدم نجاستها، ولكنه رحمه الله أشار في قوله غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان، فهو يشير إلى الأفضل في التعامل مع هذه الأشياء، مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذ إننا إذا تأملنا قوله تعالى فاجتنبوه وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكر، علما أن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجود بكثرة، إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المسألة. وقد حضرت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله محاضرة في مسجد موجود في سوق البطحاء أيام كنت أدرس بالجامعة، فسئل عن هذه الأطياب وكانت بكثرة في محلات التجار، فقال يجب التخلص من هذه الأطياب الكولونيا وما يقاس عليها، من البخاخات التي فيها نسبة من الكحول. هذا دليل على أن العلماء يتورعون من هذه الأشياء، بل ويكرهون التجارة فيها. قد سئل رحمه الله عن حكم الاستمرار في الاتجار بها، فقال على كل إنسان أن يتقي الله وأن ينظف محله من هذه الأشياء. قال وسؤر هرة طهور قد نمي.
شيخ، في شيء يسمى جوزة الطيب، هل يقاس عليه؟
ما في شك، كلما كان له تأثير إسكار فإنه يقاس على هذه الأشياء.
نعم، جزاك الله خير. وقوله وسؤر هرة طهور قد نمي، المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه، وهو طاهر كما ذكر الناظم بقوله طهور. ومعنى قد نمي أي قد نقل وثبت ذلك بالنص، كما في حديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرة تشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله كذاك سائر السباع أي أن سؤر السباع جميعا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، فقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مقرات له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. ومن هذا النص الصريح يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه من حرج. وقوله فاعلم أي انتبه لما أمليت عليك من أحكام طهارتك التي هي مفتاح صلاتك التي هي عمود دينك، وعنها ستسأل يوم حشرك ونشرك
إن شاء الله.
قوله رحمه الله على قول الناظم وسؤر هرة طهور قد نمي، المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه. وكما ساق القصة عن أبي قتادة عندما نظرت إليه زوجته وهو قد أصغى الإناء للهرة وهي تشرب منه، فاستغربت أو تعجبت، فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا من الرحمة بالمكلفين، من أن هذا الحيوان يقع كثيرا ويخالط الناس في منازلهم، مرة على الفراش ومرة على الإناء يشرب مرة، فشؤره طاهر يعني ما زاد من أكله وشربه طاهر، وأما بوله وروثه فنجس. نعم، فليس بطاهر على إطلاقه وليس بنجس على إطلاقه، إنما الطاهر منه ما زاد من شربه أو أكله. وقوله كذاك سائر السباع أي أن سؤر السباع جميعا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ويجوز الشرب منه. فقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مقراة له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء. فقال عمر رضي الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف. هذا دليل على رحمة الله جل وعلا بالمكلفين، وهذا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنها الإنسان. فلعله سأل عن شيء لم يرد فيه حكم فيرد فيه بسبب سؤاله عنه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض أن يخبر بكون السباع ترد عليه أو لا ترد، وقال على فرض أنها ترد فلها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. ومن هذا النص الصريح يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه من حرج. هذا من سماحة ديننا الإسلامي الذي رفع عنا الآصار والأغلال. ثم قال رحمه الله على قول الناظم: فاعلم أي انتبه لما أمليت عليك من أحكام طهارتك. فالكلام الذي مضى من الأبيات في نظمها ومن شرح الشارح هذا كله من أجل الطهارة، كيف يعني يكون الإنسان عالما بأحكام طهارته من الماء الذي يستعمله أو الأواني التي يستخدمها في التطهر بالوضوء أو الاغتسال، وما يكون يعني من وراء ذلك أو ما يكون تابعا لذلك من الأكل والشرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraf.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أما بعد، قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: باب بيان النجاسات. بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. كذا لحوم الحمر الإنسية، دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. واستثن منه الكبد كالطحال، فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب. وسائر الأجزاء قيس اتبعا، وميتة وجزء حي قطعا. واستثن ميتة الجراد والسمك، والآدمي فطاهر بدون شك. كذا كمال نفس منه سائلة، كالنص في الذباب والزجر عاذلة. والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. وسؤر هرة طهور قد نمي، كذا كسائر السباع فاعلمي. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه الأفنان الندية، شرح منظومة الأفنان الندية لفقه السنن المروية.
شرح السبل السوية.
شرح السبل السوية، نعم. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في كتابه الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل، أي إن بول وروث ما لا يجوز أكل لحمه شرعا نجس شرعا، إلا ما استثناه الدليل كالآدمي مثلا فهو طاهر حيا وميتا. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته، وبول الحمار الأهلي وروثه، ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات. ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف، والأدلة على هذا المفهوم قائمة. ومنها ما رواه أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة استوخموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ومنها حديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الناظم وقيل مطلقا إشارة إلى أن الخلاف الحاصل بين الفقهاء، يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس، وأن أبوال الإبل خاص بأولئك الأقوام، وهو كما ترى بعيد عن الحق والصواب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل هنا. وفي قول الناظم وصح الأول بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البيت الذي ساقه المصنف رحمه الله في منظومته السبل السوية لبيان السنن المروية، قال: بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. يعني هذه بيان للأشياء التي يجب تجنبها، وبدأ بروث أو أرواث وأبوال الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها، سواء كانت أليفة أو متوحشة. قال الشارح رحمه الله: النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، أي أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما نقله الدليل عن هذا الأصل. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل، يعني الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها، بولها أو أبوالها وأرواثها نجسة، إلا ما استثناه الدليل كالآدمي، والآدمي مستثنى من نجاسة العين لا من نجاسة الفضلات. فالإنسان وإن كان طاهر العين إلا أن بوله وعذرته نجسة، وكذلك المذي، وكذلك دم الحيض ودم النفاس، هذه وإن كانت من الإنسان الطاهر إلا أن لها حكم النجاسة. قال إلا ما استثناه الدليل كالآدمي مثلا فهو طاهر حي وميت. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته وبول الحمار الأهلي وروثه، ويلحق بذلك كل ما يؤكل، ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات كما أسلفنا، سواء كانت وحشية أو أليفة كالكلاب والقطط والأشياء التي تلحق بها مما لا يؤكل لحمه. قال ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف، يعني كبهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم والضباء، وكذلك يعني ما حل من الصيد جاز أكله، فإن روثه وبوله يكون طاهرا. قال والأدلة على هذا المفهوم قائمة. ثم سرد الأدلة رحمه الله على هذا الحكم الذي قال به الجمهور، وهي طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، منها ما رواه أنس ابن مالك قال في ترجمته رضي الله تعالى عنه، هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام الخزرجي البخاري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأهدته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وانتقل من المدينة بعد أن بصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب وسكنها، وكان يصفر لحيته بالورس، مات 91 وكنيته أبو حمزة. يقول رضي الله تعالى عنه مخبرا عن ما حصل عن جماعة جاءوا إلى المدينة، قال أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فيتوا المدينة، أي أثر عليهم جوها، استوخموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمراد بها الإبل ذات الألبان، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها. والشاهد هنا في هذا الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أثر عليهم جو المدينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. وكما هو معلوم أن الشرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة للجمهور قائلين بطهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، قال صلوا في مرابض الغنم. ومنها حديث عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أو كتفي. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل هذا اللعاب، وهذا يدل على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لبادر بأمره إلى غسله. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيها من أرواث الغنم وأبوالها. وقد سئل عن الصلاة في مرابض الإبل أو مبارك الإبل فنهى عن ذلك، مع أن أرواثها وأبوالها طاهرة، فقيل أن العلة ليست يعني النجاسة، وإنما العلة شيء آخر. قال: فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب، كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الشارح رحمه الله وقول الناظم وقيل مطلقا إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، فقوله وقيل هذا يفهم منه أن هناك خلافا لقول الجمهور، وهم القائلين بتعميم النجاسة في جميع أبوال وأرواث جميع الحيوانات بدون استثناء. قال: وقيل مطلقا يعني كل الحيوانات، إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، حيث يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس، وأن أبوال الإبل خاصة بأولئك الأقوام، يعني قالوا بأن الإبل أخرجها الدليل، خصص العموم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يشربوا من أبوال الإبل. قال: وهو كما ترى بعيد عن الصواب والحق، بعيد عن الحق والصواب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل هنا. وفي قول الناظم وصح الأول، فالناظم رحمه الله وافق الجمهور في القول بأن ما يؤكل بول ما يؤكل وروثه فإنهما طاهران، بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس، يعني النص في أبوال الإبل وأرواثه وكذلك في الغنم، والقياس أنها مقيسة على لحمها، فلحم ما يؤكل أو الحيوان الذي يؤكل لحمه أن روثه وبوله طاهر. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. قال الشارح رحمه الله: قوله كذا لحوم الحمر الإنسية أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل بول وروث ما لا
أي كما
أي كما اعتبروا بول
اعتبر أنا ماشي عندي واو
عندنا واو
عندك واو طيب تفضل
أي كما اعتبروا بول بول إذا
نعم.
اعتبروا
نعم
أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، فإن الحمر الإنسية كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا. وإلى هذه العلة بالذات أشار الناظم بقوله دليله التعليل بالرجسية، وقد وردت نصوص صحيحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قال: على لحم الحمر. قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. وفي لفظ فقال: اغسلوا. ومنها ما جاء عن أنس قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. فأنت ترى أن في هذين النصين الصحيحين دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله، ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص كما دلت النصوص أيضا على علة التحريم، وهي الرجسية والنجاسة. ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذا البغال، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما ذاك إلا لنجاستها ونجاسة من فصل عنها، بخلاف سؤر السباع، وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب.
في هذين البيتين قال الشارح رحمه الله: كذا لحوم الحمر الإنسية، أي كما اعتبر أو اعتبروا بول وروثا ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، وذلك أي كما اعتبروا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة حسية، وهذا ثابت بالدليل، فإن الحمر الإنسية كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا، إشارة إلى الحديث المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، متفق عليه. وقد وردت نصوص صحيحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النيران، فقالوا: على لحم. قال: وأي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يهريقوها، وأمرهم أيضا بكسر الأواني إمعانا في التخلص من هذه النجاسة، فسألوه عن الغسل فقال: أو ذاك. فدل ذلك على أنها بعد أن حرمت أصبحت أرواثها وأبوالها نجسة، ولكن قد يأتي شيء مما يعني يعز منه التحرز، مثل العرق، عرق هذه الحيوانات، إذا عرق الحمار مثلا والإنسان عليه راكبا، هل يجب عليه غسل هذا العرق من باب التيسير على المسلمين وعدم المشقة؟ فخفف عنهم يعني في الأشياء التي لم تكن يعني عينية كالبول والروث. قال ومنها ما جاء عن أنس كما ذكرنا. قال فأنت ترى أن في هذين النصين وهو حديث سلمة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله. ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص. وهنا يعني نجد أن الحق وسط، ومنهم من يزعم أن الحمر الإنسية يعني تبقى على حالها قبل التحريم، وأن روثها وبولها طاهر، وهذا خلاف القياس. لما حرمت يعني الحمر الإنسية لنجاستها حرم أو حرم أبوالها وأرواثها، ولم يعتبر يعني الأصل، لأنها كانت في الأصل حلالا، وإنما حرمت يوم فتح خيبر. قال ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع، مثل الذئب والثعلب والسنور والفهد والنمر، هذه السباع، واستثني من ذلك الضبع لأنه صيد، فلحمه حلال ويقاس عليه بوله وروثه. فإذا أصاب الإنسان من روثه أو بوله شيء فلا يجب عليه غسله لأنه حلال. قال وكذا البغال مقاسة على الحمر الإنسية وعلى كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلا ما استثناه الدليل كالطيور الإنسية مثل الحمام والدجاج وما إلى ذلك. قال وكذا البغال يعني يحرم أكلها وبولها وروثها نجس، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يكنى بأبي عبد الله أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكانت له حلقة في المسجد النبوي في آخر حياته يؤخذ فيها عنه العلم. مات سنة 78 وقيل 74 عن عمر بلغ 94 سنة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله قال في حديث جابر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما ذلك إلا لنجاسته ونجاسة من فصل منها بخلاف سؤر السباع. قال وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب. المراد بالسؤر هو فضلة الأكل والشرب، فالسباع لا تقاس على الكلاب، سؤرها يعني ما فضل عن شربها وأكلها طاهر رفعا للمشقة. نعم
شيخ، بالنسبة للحمر الأهلية إن منهم من يزعم أنها تبقى على ما قبل التحريم أنها طاهرة،
نعم
يقصد الأبوال والروث والله اللحم.
التحريم ثابت بنص، الدعاء يعني بقائها على الأصل سواء في الأكل أو في طهارة فضلاتها هذا مخالف للنص، فهم قاسوا يعني حالها قبل التحريم، قاسوا حالها بعد التحريم على حالها قبل التحريم، وقالوا بأنها تبقى يعني طاهرة الفضلات، وأما اللحم فإنه محرم بالنص. فقد يكون يعني كلامهم في الأبوال والأرواث كما سبقت الإشارة إليه في الخلاف. نعم،
جزاكم الله خير. قال الناظم رحمه الله: ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ قال الشارح رحمه الله: وقوله ودم حيض باتفاق العلماء، أي إن من جملة النجاسات التي اتفق عليها علماء الإسلام، الذي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة، دم الحيض الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الذي يخرج من رحم المرأة البالغة.
هو الأذى. عندي هو الأذى الذي
عندنا الذي فقط، لعل الأذى هو الأصح يعني.
إشارة إلى الآية.
صحيح.
نعم.
أي إن من النجاسة
عن المحيض، يقول هو أذى فاعتزل. نعم. النساء في المحيض. نعم.
أي إن من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض في وقت مخصوص، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيل في أحكام الحيض والاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله. وقوله وهل به يلحق سائر الدماء، أي وهل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء على اختلاف أنواعها. والكلام هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فأما دم النفاس والدم المسفوح ودم ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة، وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي ويسير دم ما يؤكل لحمه كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتهما بقوله: واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال.
نعم. قال الشارح رحمه الله في دم الحيض أنه من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة، دم الحيض الذي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض. قال: والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دم الحيض أسود يعرف، وقيل أسود يعرف، معنى يعرف بأوصافه، ومعنى يعرف يعني له رائحة، له رائحة كريهة، وأنه بهذه الأوصاف
يعرف بالرائحة،
يعرف بالأوصاف،
بالأوصاف
نعم، ويعرف بالرائحة. قال: فإذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة، أي مكان الصلاة، وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره، فهو من النجاسة التي يجب التركيز على إزالتها، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، يعني إذا كان يابسا. والمراد بالحت أن يحرك الجزء الذي فيه الدم حتى يتساقط منه الأجزاء التي قد يبست، هذا هو الحت. ثم تقرصه أي بالماء، تصب عليه الماء ثم تقرصه بظفرها، هذا دليل على الإمعان في الطهارة أو التطهير. ثم تنضحه، والمراد بالنضح هو مكاثرته بالماء أو صب الماء عليه مع الغسل حتى يذهب تذهب عين النجاسة وريحها. قال: فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيله أو تفاصيل ذلك في أحكام الحيض والاستحاضة. قوله: وهل به يلحق سائر الدماء، أي هل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء؟ ذكر الشارح رحمه الله تفصيلا في هذا، وأنه ما كان يعني له حكم النجاسة من الدماء الأخرى كدم ما لا يؤكل لحمه فإنه يقاس على بوله وروثه يكون نجسا، والدم المسفوح والمراد به الذي يخرج باندفاع كدم الحيوان حين يذبح أو يقطع عرق من بدن الحيوان أو الإنسان فيخرج منه الدم مندفعا، هذا هو المسفوح، هذا نجس. قال: فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة. وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي، يعني الشيء الذي لا يفحش في النفس سواء كان دم آدمي أو دم حيوان يؤكل لحمه، فإنه لا يؤثر في النجاسة، كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتهما بقوله: واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، وهما دمان، الكبد والطحال دمان متجمدان، لكن الشرع أباحه فيؤكل، يؤكل الكبد ويؤكل الطحال.
شيخ، بالنسبة لدم الآدمي، دم الآدمي يعتبر نجس ولا طاهر؟
إذا كان مسفوحا فهو نجس، وإن كان غير مسفوح بأن كان يعني بقع أو شيء يسير فليس بنجس.
طيب إذا كان الإنسان يصلي وفجأة نزل منه رعاف،
هذا حصل يعني من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، حصل منه رعاف
وهو يصلي،
وكان يصلي إماما وكانت غترته بيضاء، فما خرج إلا وشق منها قد تغير لونه بكثرة، فسألته عن هذا الدم الكثير ألا يكون يعني ناقضا للوضوء ومؤثرا على طهارة الثوب؟ قال: الصحيح أنه ليس بنجس وليس بناقض. فدل ذلك على أن الدم النجس من الإنسان أو الحيوان مأكول اللحم هو المسفوح الجاري على الأرض، أما ما كان يسيرا في ثوب أو في بدن فإنه يعفى عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير. قال الناظم رحمه الله: واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. قال الشارح رحمه الله: وهذا الاستثناء من دم الحيض دل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية الموقوفة عن ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ولها حكم الرفع، لأن من المعلوم أنه لا يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، كما هو معروف ومدون في علم أصول الحديث.
في هذا البيت استثنى الناظم الكبد والطحال، وذكر الشارح في الحديث الذي دل على ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. وقول الصحابي: أحل لنا أو أمرنا أو فعلنا، له حكم المرفوع. فقوله أحل لنا أو أحلت لنا ميتتان، من الذي أحلها؟ التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحل لنا كذا بدون أن يدل على هذا الحكم دليل، على هذا الحكم دليل. فقوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال الشارح رحمه الله: والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة. قال: وله حكم الرفع، يعني قول الصحابي أمرنا أو فعلنا أو أحل لنا أو حرم علينا، له حكم الرفع، لأنه من المعلوم أنه لا يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ما ذكر الألباني في الطبعة اللي عندك، لكن الطبعة الجديدة القديمة ما فيها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيست تبعا، وميتة وجزء حي قطعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وجزء خنزير وفي الكلاب، البيت، معنى هذا البيت أن نجاسة لعاب الكلب ثابتة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وأن إزالتها لا تتم إلا بغسل الإناء سبع مرات مع الأولى تراب، والمختار أن يكون التراب مع الأولى لأمرين: الأول لكثرة رواتها، والثاني إخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع واجب عند جمهور المحدثين، فلا يلتفت إلى خلافه، إذ إن القول بخلافه يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء، أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة. وأنت تعلم أن راوي الحديث الذي فيه التسبيع هو أبو هريرة، والحق أن نأخذ بروايته لا برأيه، وهذا هو الصواب. وأما التتريب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب، وموافقة الدليل الصريح أقدم من قول فلان ورأي فلان، فليعلم. وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما، والله أعلم.
هذه المسألة وهي نجاسة لعاب الكلب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا، إحداهن بالتراب وقيل أولاهن بالتراب، رجح الشارح رحمه الله في التتريب أنه يكون في الأولى لأمرين: الأول لكثرة رواتها، والثاني إخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات، وأيضا من الملموس أن التتريب إذا كان في الغسلة الأولى جاءت الغسلات المتتالية تنقل الإناء مما فضل من التراب، وأما لو كانت في الغسلة الأخيرة كما جاء في بعض الروايات فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى، وهنا يكون فيه تكليف بغير الدليل، فيكون يعني التتريب في الغسلة الأولى هذا هو الموافق لرأي الجمهور، والموافق أيضا لما يتمشى مع تطهير هذه النجاسة. وأما القول بعدم وجوب غسل الإناء سبعا كما جاء عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء، فهذا كما قال الشارح رحمه الله أن رأي الصحابي لا يؤخذ به إذا عارض قوله، فقد روى الحديث بمنطوقه فلا يلتفت إلى رأيه مع هذا النص. قال وهذا هو الصواب. وأما التتريب فدلالته الحديث على وجوبه فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب يعني وجوب التتريب، وقالوا في علة التتريب أن في لعاب الكلب مادة لا يقتلها إلا التراب، وهل يقوم يعني مقام التراب المنظفات الأخرى يبقى يعني التقيد بالنص هو الذي تطمئن إليه النفس. قوله وسائر الأجزاء قيست تبعا، وسائر الأجزاء قيست تبعا أي سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير. قال وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما. وهل تقاس عن الأجزاء تبعا على اللعاب؟ قال أي أن سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير نجسة وخبيثة، وما ذلك إلا لأن لعابهما نجس، وإذا كان لعابهما نجسا فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذلك، وهذا يستلزم نجاسة سائر الأجزاء والبدن بالقياس على لعاب الكلب المنصوص على نجاسته في حديث أبي هريرة. وأذكر في هذا قصة رواها لنا الشيخ محمد علي شعبي رحمه الله، قال كنا أنا والشيخ حافظ رحمه الله في سفر من جيزان إلى بعض قراه، فأخذنا لنا لحوح وسمك، وذهبنا حتى وصلنا إلى بئر حول الخشابية أو دحيقة، يقول فرأينا البئر ففرحنا بأنه سيكون يعني فيها ماء، وعندما قربنا من البئر خرج كلب من الحوض الذي يعني يوضع فيه الماء وهو المكراه، قال فخرج الكلب يعني يصب ماء وكان فيه قليل من الماء ربض فيه، يقول فجاء الشيخ وجلس وأكلنا حتى انتهينا فإذا نحن عطاش، قال فما رأيت الشيخ إلا وقد كفكف ثوبه يعني يدي ثوبه ثم برك على ركبه ثم شرب من الماء هذا، فقلت يا شيخ أتشرب منه ما رأيت الكلب خرج منه؟ قال أباح الله لنا النجاسات إذا اضطررنا إليها ونحن مضطرون، يقول فلما رأيته شرب منه فقلت له لست أحسن منك فشربت كذلك من الماء هذا. فهذا دليل على أن الإنسان إذا اضطر إلى استعمال هذه الأشياء وإن كانت نجسة فإن الشرع يبيح للمضطر مخالفة يعني النص في الأخذ بالمحرم. إذا احتاج الإنسان إلى الميتة يعني اشتد عليه الجوع أو احتاج على أن يصيغ اللقمة بالشراب المحرم جاز له ذلك للضرورة، لكن يبقى الكلام وكلام العلماء في أجزاء الكلب والخنزير أن أجزاءها أو أجزاءهما تابعة للعاب، فإذا كان اللعاب من الفم والفم جزء من الحيوان فبقية أعضائه كذلك. وهل يغسل الثوب أو البدن إذا لامس الكلب الإنسان؟ إذا كان فيه عرق ينقل النجاسة من بدنه إلى الثوب أو البدن فإنه يجب عليه غسله، وإن كان ناشفا جافا فإنه ليس هناك يعني علة موجبة لغسل الملامسة. وقوله ميتة، هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟
ما قرأنا باقي.
طيب،
وقوله وميتة أي أن الميتة نجسة العين ومن ثم فتنجس ما وقعت فيه من المائعات والجمادات إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. أما شعر الميتة وصوفها وصوفها ووبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال، لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا، وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبغها لحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وما في معناهما من الأحاديث. قوله وجزء حي قطع أي وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نيسا، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولهذا الحديث سبب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم إلى إليات الغنم وأسنام الإبل فيجبونها، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها. وحديث أبي واقد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة، مخصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
كلام الشارح رحمه الله في هذه المسألة أو في هاتين المسألتين وهما الميتة وما انفصل عنها من الصوف والشعر والظفر، فأما الميتة فهي نجسة العين لا يجوز أكل لحمها إلا للمضطر، والسبب في ذلك أنها ماتت حتف أنفها، وأما ما وقعت فيه هذه الميتة من المائعات والجامدات فإذا وقعت في مائع كالسمن والزيت والماء فإنها تنجسه، لما جاء في مسألة الفأرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأر أو الفأرة تموت في السمن فقال إن كان مائعا فأهريقوه وإن كان جامدا فأخرجوها وما حولها وكلوا سمنكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الجامدات فكما جاء في الحديث هذا قال إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. شار إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجلس وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فذهب أبو هريرة واختفى قليلا ثم رجع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت على غير طهارة وكرهت أن أجالسك وأنا على حدث. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لا حي ولا ميت، أما شعر الميتة وصوفها وبرها فهو قوله رحمه الله شعر الميتة الوبر من الإبل والصوف من الظأن والشعر من المعز، هذه تسمية لهذه الأشياء المنفصلة من الحيوان في حياته وكذلك بعد مماته. قال كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا، وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبقها لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا عام في جميع الجلود سواء كانت يعني مذبوحة أو ميتة. قال وما في معناه، وما في معناها من الأحاديث فإنه يدل على طهارة الجلد إذا دبق. قوله وجزء حي قطع أي وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نجسا، يعني لو كان الحيوان حيا وقطع منه عضو كانوا يعني في حاجة وجوع كانوا يقطعون من إليات الغنم الظأن يقطعون شيئا منها ويطبخونه ويأكلونه وهي تمشي حية، وكذلك من أسنمة الإبل يقطعون جزءا من السنام ويأكلونه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذه المثابة في المدينة فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ولهذا الحديث سبب هو أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنام الإبل. الأفضل أن يقول أسنام أو أسنمة الإبل،
أسنمة الإبل
نعم، لأن
أسنام
كأنه جمع الجموع
صحيح.
قال وأسنام الإبل فيجبونها، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها. قال وحديث أبي واكد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة مخصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذه الأشياء تجز من الماشية وهي حية، يؤخذ الوبر من الإبل وهي حية، ويؤخذ الصوف من الظأن وهي حية يجز، ويؤخذ الشعر من المعز وهو حي، فدل ذلك على أنه طاهر لأنه لا حياة فيه، وهو مستثنى من عموم الحديث ما أبين من حي فهو كميتته أو كما جاء في الحديث. نعم
شيخ، كونهم يقطعون إلية الغنم وسنام الإبل ليس في أذى بالذات؟
فيه أذى لكن الحاجة، ولله في ذلك حكمة أنها تبرأ تبرأ، يعني تعالج وتبرأ. لكن ما يغني هذا، ما يغني. نعم.
قال الناظم رحمه الله: واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب وازجر عاذلة. قال الشارح رحمه الله: واستثني ميتة الجراد والسمك، أي ويستثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد، فإنه حلال ولا يحتاج إلى زكاة كغيره من بهيمة الأنعام والطير المباح التي لا تحلها إلا الزكاة الشرعية، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا، وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وأما ميت السمك فكذلك حلال، حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة سواها مما تقدم ذكره. وقد دل على استثنائها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقد دل الحديث كما ترى على أعم من ميت السمك، حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال، فلا تحتاج حيواناته الأصلية التي تحتاج فيه إلى ذبح وتذكية فلا تحتاج حيواناته الأصلية التي تعيش فيه إلى ذبح وتذكية، ويدخل في ذلك دخولا أوليا السمك الذي جاء منصوصا عليه باسمه. وقوله: والآدمي فطاهر بدون شك، أي إن الآدمي طاهر الذات وهو لا يخلو، إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فإن كان مؤمنا فهو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجس حيا ولا ميتا، كما مر بك في قصة انخناس أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جنبا، فلما ذهب واغتسل وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، رواه الجماعة. قلت: الحمد لله الذي جمع لعباده المؤمنين بين طهارة الباطن والظاهر، وليس ذلك لأحد إلا لهم، فله الفضل والمنة.
نعم، في هذه المسألة وهي استثناء ميتة الجراد والسمك من الميتة، وأنهما لا يحتاجان إلى تذكية، قال: فإنه حلال. قال: استثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد، فإنه حلال ولا يحتاج إلى زكاة كغيرهم بهيمة الأنعام والطير المباح التي لا تحلها إلا الزكاة الشرعية، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى، هو علقمة ابن خالد ابن الحارث، صحابي الأسلمي، صحابي شهد الحديبية، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات 87. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 7 غزوات، وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، رواه الجماعة إلى ابن ماجه. وكما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر الصحابة على شيء دل ذلك على مشروعيته. قال: وأما ميتة السمك فكذلك حلال، حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة سواها مما تقدم ذكره. قد دل على استثناء حديث أبي هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال فقد دل الحديث كما ترى على أعم من ميت السمك، حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال، حتى جاء الكلام من الفقهاء على ما كان يعني على صورة محرم في البر، كالأشياء التي على صورة الثعابين أو الزواحف المحرمة، فإنها إذا كانت من صيد البحر فهي حلال، بشرط أن تكون يعني من حيواناته الأصلية. أما إذا كان يعيش في البر والبحر فهنا يقال بأنه لا بد من ذكاة، أو كان يعيش في البر ومات في البحر فلا يجوز أكله لأنه ليس من حيوانات البحر الأصلية. قوله والآدمي فطاهر بدون شك، أي إن الآدمي طاهر الذات وهو لا يخلو إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فإن كان مؤمنا فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نص. وحمد الله جل وعلا الشارح رحمه الله على أن جمع الله جل وعلا للمؤمن الطهارة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة في الحياة الدنيا وبعد الممات، وهذه كرامة للمؤمن. قال وأما الكافر، نعم،
وأما قال رحمه الله وأما الكافر من مشرك ومنافق وكتابي وملحد فقد قال بنجاستهم نجاسة عين بعض العلماء كالمالكية، مستدلين بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وأجاب الجمهور بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وأدلة الجمهور على عدم نجاسة الكافر نجاسة حسية معلومة من الدين بالضرورة، فقد أباح الله نكاح الكتابيات وأباح أكل أهل الكتاب، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم وفي آنيتهم، وربط ثمامة بن أثال بسارية من سوار المسجد، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، وكل هذه النصوص تدل على أن نجاسة الكافر معنوية غير حسية، إلا أنه قد يقال إن الكفار لا يتورعون عن النجاسات فتجتمع في حقهم النجاسة المعنوية والحسية معا أحيانا،
يعني ليست عامة وليست على أطلاقها، وإنما لكونهم لا يتورعون من النجاسات ولا يتطهرون منها فقد تجتمع فيهم النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية، أما نجاستهم المعنوية فهي ثابتة بالقرآن الكريم، وأما الحسية فإذا ظهرت قرائن على النجاسة فإنهم لا يتورعون منها. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابهم وآنيتهم فقال اغسلوها واستخدموها، لأنهم عللوا أنهم يطبخون فيها الميتة والخنزير. نعم.
وقوله كذاك ما لا نفس منه سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل، والعرب تسمي الدم نفسا، أي كل ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء والديدان ونحوها لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه شيء من ذلك، قال بذلك عامة الفقهاء. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، حيث قال فيه قولان، أحدهما ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، والثاني لا ينجس. ورأي الجمهور في ذلك هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي لفظ آخر إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، وسواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة، فلو كان ينجس الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه. وإلى هذا النص الوارد في شأن الذباب والأمر بغمسه في الماء الذي يقع فيه بأحد جناحيه من أجل أن يقضي الدواء على الداء أشار إليه الناظم بقوله كالنص في الذباب.
وقوله
وازجر عاذلة، أي حذر بشدة من ينكر ذلك أو يكذب به أو يؤوله بغير تأويله الحق، فإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شأن الذباب معجزة ظاهرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد كشف عن تلك المعجزة الطب الحديث في عصرنا الحاضر، فقد توصل بعض الأطباء إلى فهم تلك الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في إسلامه.
ما شاء الله. قوله رحمه الله كذاك ما لا نفس منه سائلة إلى آخر البيت، قال المراد هنا بالنفس الدم، ومثل لهذه الأشياء أو ما لا نفس له بالذباب والخنفس والعقرب والأشياء التي تقع في الماء ثم تموت فيه أو غيره من المائعات، سواء ماتت أو أخرجت حية فهي لا تؤثر في طهارة هذه المائعات حتى وإن ماتت فيها. قال رحمه الله قال بذلك عامة الفقهاء يعني جمهورهم، قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي حيث قال فيه قولان، أحدهما ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائل فيه، والثاني لا ينجس، ورأي الجمهور في ذلك هو الحق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، يعني يغمسه في الماء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي لفظ آخر إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وهذا يدل على أن هذه الحشرات والزواحف الخفيفة لا تؤثر في طهارة الماء. قال وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، سواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب للحكمة التي اكتشفها الأطباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فعلم أن في الذباب في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء، فيكون الشفاء مقاوما لدائه. ولهذا يعني يرى إذا وقع في الشراب أنه يكون رافعا أحد جناحيه، فلعله يرفع الشفاء، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي كذاك سائر السباع فاعلمي. قال الشارح رحمه الله والمذي، أي إن المذي من جملة الأشياء التي ثبتت نجاستها شرعا، وحقيقته كما قال العلماء هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا تدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال الشوكاني في النيل ذكر هذا الضابط النووي ومثله في الفتح، والمذي نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية بدون دليل مقبول. وأما طهارته فتتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وجملة هذه الروايات فيها ثلاثة أشياء: الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، والشيء الثالث وجوب الغسل، وقد يجزئ الرش لما أصاب من الثياب. وقوله: والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها. فقال بعضهم، وهو جماهير العلماء، إن الخمر نجسة العين، لأن الله قال: رجس من عمل الشيطان. والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون، فقالوا: الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمور. الأول
نعم. في هذين البيتين قول الناظم رحمه الله: والمذي والخلاف في الخمر اشتهر. المذي كما عرفه الشارح رحمه الله بأنه سائل أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، أو عند تذكر الجماع أو نحو ذلك، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال: والمذي نجس باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية. الإمامية هي طائفة من طوائف الشيعة الرافضة، يقولون إن الإمامة ركن من أركان الإيمان لا يتم إلا بها، كما يقولون بعصمة الأئمة، وأنهم محصورون في الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن، محمد بن حسن العسكري صاحب السرداب المنتظر. يقولون بأن المذي ليس بنجس، لكن بدون دليل. قال رحمه الله: بدون دليل مقبول. وأما طهارته، يعني تطهيره، فيتعين بالماء، وقد وردت أحاديث تبين كيفية طهارته، ومنها ما جاء عن سهل بن حنيف. سهل بن حنيف ابن وهب الأنصاري الأوسي، صحابي جليل شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، كان مع علي بعد مقتل عثمان، وأمره علي على البصرة ثم على فارس، توفي سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب وكبر عليه 6 تكبيرات. يقول رضي الله عنه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. والنضح المراد به الرش، النضح خلاف الغسل، فالنضح هو الرش الذي لا يحتاج إلى عصر المغسول أو المنضوح. رواه الإمام أحمد. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، كنيته أبو سعيد، وهو الذي يقال له المقداد بن الأسود، كان في حجر الأسود بن عبد، فتحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، وصلى عليه عثمان، وكان له بوع، مات نحو من 70 سنة. يقول رضي الله تعالى عنه: فسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر علي رضي الله تعالى عنه، فقال: فيه الوضوء، أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره أنثيه ويتوضأ، والمراد بالأنثيين الخصيتين. والحكمة في غسلهما التبريد، لأن المذي هذا يحصل أو يخرج من حرارة الشهوة، فكأن غسل الأنثيين تبريد لهما، فيخفف من حرارة الشهوة ويكسر حدتها، والله أعلم. قال: وجملة هذه الروايات فيها 3 أشياء: الشيء الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الأمر بالوضوء من المذي مثل البول، ولأنه يخرج من السبيل، كل خارج من السبيل يوجب الوضوء حتى وإن كان ريحا، لكن الذي لا أثر له كالريح لا يوجب الاستنجاء، وأما ما كان له أثر كالمذي أو البول أو الودي فإنه يجب الاستنجاء منه، لأنه له أثر في المخرج. قال: والشيء الثالث وجوب الغسل، وجوب الغسل، وقد يجزئ الرش لما أصاب من الثياب. وأما قوله رحمه الله: والخلاف في الخمر اشتهر، أي أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الخمر أنجسة العين هي أم لا، وذلك بعد الاتفاق على تحريمها، فقال بعضهم وهم جماهير العلماء: إن الخمر نجسة، نجسة العين، لأن الله قال: رجس من عمل الشيطان. والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وتزدريه. وخالف الجمهور ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وآخرون، فقالوا: الخمر طاهرة العين، واحتجوا بأمور. نعم.
الأول أن المذكورات معها في آية المائدة من مال القمار والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة الاستعمال، ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. الأمر الثاني قالوا إنه لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته، فالذهب والحرير محرمان على ذكور الأمة ولكنهما غير نجسين. الأمر الثالث قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة العين لما فعلوا ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الأصل في الأعيان الطهارة، وعلى كل حال فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى فلكل وجهة في رأيه، غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان، مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذا تأملنا قوله تعالى: فاجتنبوه، وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكر، علما أن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجود بكثرة. وما أحسن تطبيق القاعدة النبوية الكريمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في هذا الموطن، وأمثاله، والله أعلم.
هذه المسألة هي خلاف في طهارة الخمرة، هل هي طاهرة أو نجسة؟ كما رأينا نقل الشارح رحمه الله الأسباب التي استدل بها القائلون بعدم نجاستها، ولكنه رحمه الله أشار في قوله غير أن الأولى والأجدر بنا نحن المسلمين أن نبتعد عن شراء ما عمت به البلوى في هذا الزمان، فهو يشير إلى الأفضل في التعامل مع هذه الأشياء، مما لا شك فيه أنه من جملة المسكرات كالكولونيا، بحجة أننا إنما نشتريها للطيب، إذ إننا إذا تأملنا قوله تعالى فاجتنبوه وجدنا هذا اللفظ يقتضي الاجتناب الكامل المطلق الذي لا يجوز أن ينتفع معه بشيء من المسكر، علما أن البديل من الأطياب التي لا كحول فيها موجود بكثرة، إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المسألة. وقد حضرت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله محاضرة في مسجد موجود في سوق البطحاء أيام كنت أدرس بالجامعة، فسئل عن هذه الأطياب وكانت بكثرة في محلات التجار، فقال يجب التخلص من هذه الأطياب الكولونيا وما يقاس عليها من البخاخات التي فيها نسبة من الكحول. هذا دليل على أن العلماء يتورعون من هذه الأشياء، بل ويكرهون الاتجار فيها. قد سئل رحمه الله عن حكم الاستمرار في الاتجار بها، فقال على كل إنسان أن يتقي الله وأن ينظف محله من هذه الأشياء. قال وسؤر هرة طهور قد نمي.
شيخ، في شيء يسمى جوزة الطيب، هل يقاس عليه؟
ما في شك، كلما كان له تأثير إسكار فإنه يقاس على هذه الأشياء.
نعم، جزاك الله خير. وقوله وسؤر هرة طهور قد نمي، المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه، وهو طاهر كما ذكر الناظم بقوله طهور. ومعنى قد نمي أي قد نقل وثبت ذلك بالنص، كما في حديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرة تشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله كذاك سائر السباع أي أن سؤر السباع جميعا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، فقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مقرات له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. ومن هذا النص الصريح يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه من حرج. وقوله فاعلم أي انتبه، لما أمليت عليك من أحكام طهارتك التي هي مفتاح صلاتك التي هي عمود دينك، وعنها ستسأل يوم حشرك ونشرك.
إن شاء الله.
قوله رحمه الله على قول الناظم وسؤر هرة طهور قد نمي، المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه. وكما ساق القصة عن أبي قتادة عندما نظرت إليه زوجته وهو قد أصغى الإناء للهرة وهي تشرب منه، فاستغربت أو تعجبت، فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا من الرحمة بالمكلفين، من أن هذا الحيوان يقع كثيرا ويخالط الناس في منازلهم، مرة على الفراش ومرة على الإناء يشرب مرة، فشؤره طاهر يعني ما زاد من أكله وشربه طاهر، وأما بوله وروثه فنجس. نعم، فليس بطاهر على إطلاقه وليس بنجس على إطلاقه، إنما الطاهر منه ما زاد من شربه أو أكله. وقوله كذاك سائر السباع، أي أن سؤر السباع جميعا طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس ويجوز الشرب منه. فقد أخرج الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما خرج قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وسار ليلا، فمروا على رجل جالس على مقراة له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف. هذا دليل على رحمة الله جل وعلا بالمكلفين، وهذا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنها الإنسان، فلعله سأل عن شيء لم يرد فيه حكم فيرد فيه بسبب سؤاله عنه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض أن يخبر بكون السباع ترد عليه أو لا ترد، وقال على فرض أنها ترد فلها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. ومن هذا النص الصريح يتضح لنا أن ما أفضلت السباع طهور، والحمد لله الذي جعل ديننا هذا دين السهولة واليسر، وما جعل علينا فيه من حرج، هذا من سماحة ديننا الإسلامي الذي رفع عنا الآصار والأغلال. ثم قال رحمه الله على قول الناظم فاعلم، أي انتبه لما أمليت عليك من أحكام طهارتك. فالكلام الذي مضى من الأبيات في نظمها ومن شرح الشارح هذا كله من أجل الطهارة، كيف يعني يكون الإنسان عالما بأحكام طهارته من الماء الذي يستعمله أو الأواني التي يستخدمها في التطهر بالوضوء أو الاغتسال، وما يكون يعني من وراء ذلك أو ما يكون تابعا لذلك من الأكل والشرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.